أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ودخول الحمام المضعف، يعني إذا أضعفه عن الصوم. ويكره للصائم أن يدخل الحمام إذا كان الدخول للحمام يضعفه عن الصوم. هذا هو المعروف بين الأعلام، أن يكره للصائم دخول الحمام مع خوف الضعف. واستدل لذلك بجملة من الروايات. طبعا خوف الضعف بمعنى لا يأمن يعني من التعرض للإفطار أو الضرر أو ما أشبه ذلك، يخاف يحصل قد يحصل له شيء. استدل لذلك بالصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث واحد، أنه سئل عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفه. لا بأس ما لم يخش ضعفه. طبعا لا يقال إذا خشي الضعف فيه بأس، بأس شديد يعني حرم، يعني لا، لأنه بالاتفاق دخول الحمام لا يحرم ولا يفطر، لا يجب الإفطار، يعني تشالم على الكراهة فقط. فالمراد ما لم يخش ضعفا، وإلا صار مكروها لأنه صار حراما. لا بأس ما لم يخش ضعفا، إذا خشي الضعف فيه بأس يعني كراهة، يعني أقلية الثواب. إن قلت شيخنا والصحيح هات لك عنا بعض الروايات ورد الترخيص فيها في دخول الحمام، ورد الترخيص، يعني مثلا في رواية أبي بصير نفس الباب حديث 2، رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، نحن والحال أنه صائم، قال: لا بأس، ولا بأس، ما فيها أنه إذا خشي الضعف يكره ما يكره، لا، ترخيص مطلق. والجواب: أولا من حيث السند، أولا الرواية ضعيفة، ضعيفة بابن البطائن. ابن البطائن يعني مرة ترى ابن البطائن هو كان قائد أبي بصير، أبو بصير كان مكفوفا، فكان قائده ابن البطائن. مرة ابن البطائن فقط هو يقود أبو بصير يعني يجره، ومرة لا يكون هو في السند. أخي يوم من الأيام رواية موثقة، دخل أبو بصير على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، يقول أبو بصير: فأخبرني قائدي إن في ثوبه دما، يعني ابن قال له يصلي وفي ثوبه دم الإمام الباقر، فأخبرني قائدي إن في ثوبه دما، فلما انصرف يعني انتهى الإمام من الصلاة، قلت: إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما، قال: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. هنا ابن البطائن وإن كان له دخالة في السند وأخبره أن في ثوبي دما، إلا أن الإمام هنا أقر ذلك، قال: نعم صحيح، أنه لست أغسل ثوبي حتى تبرأ. مرة لا فقط يكون هو في السند ولا يوجد توثيق له، يعني إقرار أنه صحيح غير صحيح، تكون رواية ضعيفة حينئذ إذا كان هو في السند. هنا هو موجود في السند ابن البطائني. أضف إلى ذلك عندنا القاسم بن محمد الجوهري وهو غير موفق، هذا واحد. ثانيا اتركنا من ضعف السند، هذه الرواية لا تنافي الكراهة، هي مجرد الرخصة، يقول يدخل الحموس يقول لا بأس يدخل مرخص، والترخيص لا ينافي الكراهة ينافي الحرمة. لو كان حرام لقلنا هذا الترخيص ينافيه، أما الترخيص لا ينافي الكراهة. أبو الرخصة ومكروه خير إن شاء الله، يمكن الجمع بينهما، وبالنتيجة هذا لا تنافيه كون الدخول مكروها إذا خشي الضعف، إذا خشي الضعف. وهذا مشكلة أبو بصير، كثير من الروايات فيها ابن البطائني السند، عن ابن البطائني قاسم محمد الجوهري، عن علي بن البطائني عن أبي بصير، كما ورد في الحج علي الله رواية لطيفة لو تم سندا. ثم هو أنه قال إذا اشتريت أضحيتك، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلة، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. وبعض العلماء ذهب إذا اشتري غنم للذبح في منى وربطها فصارت له يعني عينها، فيجوز أن يحلق ولو قبل الذبح طالما هو اشتراه وعينها. نحن قلنا الرواية ضعيفة بابن البطائني، المطائل هناك موجود، فشاهد الحال عدة روايات موجود من البطائل فيها. كراهة لا شديدة غير شديدة مكروه النتيجة. لا نحن قلنا يعني لا يحمل في باب المطلق والقانون الإطلاق والتقييد. إيه ما عندنا شيء يعني حتى من هنا، فقط للترخيص ورد حتى تحمل على الكراهة الشديدة. لا فقط الأدري، لكن ما في شيء، ما عندنا نهيان ثلاثة أحدهم أشد من الآخر حتى تعمل على الأشدية، ما عندنا كذا، فقط عندنا هذه قال نشر ضعفا ذاك والترخيص فقط. نعم هذا لو كان هنا نهي هنا نهي هنا أشد يحمل من غيره. نقرأ له الصواب ماذا؟ الافتحاد.
ولكن كان النظر فيه إلى كراهة تنزيلية وقضية. الآن في هذا البحث يشيرون إلى
بمعنى أقلية الثواب. نعم هو هذا المراد من هناك. لا أقلية الثواب المراد من هناك. نعم نعم لا أصلا هو الافتحال مستحب في حد ذاته. لا الافتحال مستحب، حتى الأئمة كانوا يفتحلون في الليل، واستفدنا منها يوم من الأيام. وسواس عندنا اليوم تدري وسواس وكذا. أنا ما وجدت رواية، مع أنه كل الأئمة حسب الرواية كانوا يفتحلون لما يتوضؤون، ما أنه كذا حتى الحاجب يتوضؤون ويصلون، مع أنه هذا قد يكون فيه يعني كذا. هو مستحب شيء بل هو سني أكيد الافتحال. ما هو بالعبادة هكذا شيخنا، والكراهة في العبادة أخذ الثواب، الكراهة في العبادة كراهة في العبادة. على كل حال قال ومن جملة المكروهات يعني في العبادة وشم الرياحين وخصوصا النرجس، نعم مكروه في الحدائق. قال الريحان هو لغة كل نبت طيب الريح، هذا هو الريحان باللغة، هذا صاحب الحدائق، أنا كل عن صاحب الحدائق. يقول الريحان هو لغة كل نبت طيب الريح خصوصا النرجس، يقول وكراهة شمول الرياحين، شم الرياحين، يقول وكراهة شم الرياحين مما ظاهرهم الاتفاق عليه، يقول اتفق الأعلام على الكراهة. قال في المنتهى، لا زال كلام صعب الحدائق، قال في المنتهى وهو قول علمائنا أجمع، انتهى كلام صاحب الحدائق، قول علمائنا أجمع، أجمعوا على أنه ماذا؟ يكره شم الرياحين للصائم. وفي الجواهر بلا خلاف أجده إلى آخره. قال العلامة في المنتهى، أنا أذكر لكم هذه عبارة العلامة، قال بعد ذكر كراهة شم الرياحين قال وتأكدها في النرجس، تتأكد في النرجس، وهو قول علمائنا أجمع. أن قلت شيخنا أقوال الأعلام استأنس من بركة، لكن قد يكون أحيانا يعني تشالم، ليس فقط للبركة شيخنا، يعني لما يتبع الإنسان قد يجد هناك تشالم بينهم، وهذا يفيد القطع في الحجة، ليس فقط يعني للبركة. على كل حال، هل هناك روايات، هل يشيء في النبأ الصافي يدل على ذلك؟ قالوا نعم عندنا روايات، فلنرى هذه الروايات الواردة في المقام وهي العمدة. حسب ما تتبعت أنا في المقام لم أرى فقيها بالحمل الشائع خالفه في المسألة، كلهم ذهبوا إلى الكراهة، فيستفاد منه التسالم، صار التسالم موجود. ولذا هو يدل على المسألة بعد تسالم الأعلام جملة من الروايات، على المسألة بعد تسالم الأعلام جملة من الروايات. الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصام حديث 7 من حسن ابن راشد في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان الصائم؟ قال لا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ. صائم يكره له أن يتلذذ الصائم في حال الصوم لأنه لذته ويكره له أن يتلذذ. الله عصر، هذا الوي ضعيف، ضعيف بعد مفاقد الحسن ابن راشد. حسن ابن راشد وغير موثق. هنا طبعا لأنه ويكره لو يتلذذ ممكن أن يقال هذا التعليل باعتبار اللام لأنه لذة، وقال ويكره له للصائم، وقد يقال هو قرين على ذلك ويكره لو يتلذذ. لم يفهم هذا الأمر على نحو العلة. الآن نأتي عن الطيب الآن، ولا يكره شم الطيب يذكره المصنف لا يأتي، لكن الله مع الصابر الشيخ ده. الله مع الصابر الآن أذكر الطيب. نعم هو ظاهرها عليه، لكن العلماء لم يفهموا أنه كل شيء إذا كان إنسان يعني في حال عباد يكره التلذذ. لا هذا ما يمكن لنا أن نستفيد هذه القاعدة. هذه إذن رواية ضعيفة، ومنها رواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم لا يشم الريحان، الصائم لا يشم الريحان، وهي ضعيفة به يعني بالحسن ابن راشد، ضعيف الرواية. ومنها معتبرة الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا، طبعا رواياته الأخرى نفس الباب حديث 12 الرواية حسن الصحيح قال حديث 13. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم الريحان. وسوف يأتي يعني عن قصة الثوب المبلول، هذا له كلام وحده، سوف يأتي أنه مكروه ولكن لا يكره أن يستنقع في الماء، يكره له أن يبل الثوب الصائم يلبسه ولا يكره له أن يستنقع في الماء. من هنا تعلم أن الأحكام الشرعية مبنية على جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، يعني ما يمكن لك أن تقول هذا الشيء مثل هذا، فإذا جاز أن يستنقع يعني معناه من باب أولى، مع أنه لا يكره بل الثوب ولا يكره أن يستنقع. لذا الأحكام لا تقص الأحكام الشرعية. لما قال له من أين جاء هذا، قال من هذا، من القياس بين الحائض في الصلاة والصوم، تأخذ الصوم لتأخذ الصلاة، سوف نذكرها إن شاء الله. على كل حال قال سألت عن الصائم يلبس الثوب المبلول بالماء قال لا شهد ولا يشم الريحان. هنا الشاهد لا يشمه. طبعا هذه الرواية معتبرة، فإن الحسن ابن زياد الصيقل من المعارف عندنا، صحيح هو لم يطلق بالخصوص لكنه معروف، هذا كاشف عن وثاقته. إن قلت الشيخ رواها بإسناده إلى ابن فضال، هذا الحسن الفضال، وإسناد الشيخ إلى ابن فضال في ابن الزبير القرشي، نحن قلنا هذا من المعارف أيضا خلافا للسيد الخوي رحمه الله على المعارف، فنحن عندنا ما عندنا مشكلة في كل رواية الشيخ بإسناده إلى ابن فضال. إن قلت وأما الحسن ابن بقاح موجود في الرواية، قلنا هو ثقة، هو ثقة، وبناء عليه فالرواية معتبرة. وأما ما يدل على التأكد في النرجس، ولقال خصوصا النرجس يكره، قالوا يدل على التأكد رواية محمد بن الفيض نفس الباب حديث 4. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، ينهى، قلت جعلت في ذاك، لما ذلك؟ ليش هذا النهي عن النرجس؟ شو تأكد لما ذلك؟ قال لأنه ريحان الأعاجم، النرجس يشمونه، يقال أنه يخفف من الجوع، يشمونه الأعاجم، قال لأنه ريحان الأعاجم. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة داود ابن إسحاق الحذاء وجهالة محمد بن الفيض. هذه الرواية رويت بطريق آخر، رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن الفيض عن ابن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله، إلا أنه قال عن النرجس للصائم، عن النرجس قال ينهى عن النرجس للصائم، أضاف كلمة الصائم الشيخ الصدوق، لكنها ضعيفة بمحمد بن الفيض قلنا، كما إسناد الشيخ الصدوق إليه إلى محمد بن الفيض ضعيف بداود ابن إسحاق الحذاء هو غير موثق، إلى الرواية ضعيفة. يبقى شيء في المقام، وهو قال الكليني رحمه الله قال وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا، يشمون النرجس، وقالوا إنه يمسك الجوع يعني يمنع من الجوع. يقول خص النرجس رواية ضعيفة لم يثبت خصوصاً النرجس بدليل المعتبر. اللهم لا بناء على التسامح في السن والمكروهات، ولم تثبت عندنا هذه القاعدة، أن لم تثبت عندنا. إذا لم يثبت خصوص النرجس مكروه. إن قلت أخر عندنا روايات نهت عن شم النرجس وظاهر أنها الحرمة، قال لا لا يشم الريحان، لا يشم لا يشم، ومر معنا في الأصول. ليش قرأنا أصول شيخنا؟ قراءة الأصول إنما هي لأجل الفقه. فقلنا الأصول مبدأ تصديق لعلم الفقه. إذا الأصول لم يكن مبدأ تصديقي لا خير في قراءته، نقرأ القرآن أفضل في أجر. إذا نقرأ الأصول لأنه مبدأ تصديق لعلم الفقه، ومر معنا في الأصول أن النهي ظاهر في الحرب، وإذا كان ظاهر في الحرب شيخنا يعني تقول في الأصول شيء وفي الفقه شيء آخر؟ نقول لا، ما نقول شيء آخر، نفس الشيء، ما قلناه في الأصول نقوله في الفقه. وإنما عندنا قرينة على عدم حرب، وهي أولا التسالم بين الأعلام، كل الأعلام قديما وحديثا شيخنا من ذاك الوقت إلى يومنا هذا 1400 سنة وكذا، وفي كل المدن والبلدان والقرى شيخنا والناس والعلماء ما أحد قال بالحرمة، وهذا قرين على عدم الحرمة. أضف إلى ذلك عندنا روايات بالجواز شم الريحين، ماذا الآن صحيح محمد بن مسلم نفس الباب حديث واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لا بأس به ويشم الريحان. مقتضى الجمع العرفي حمل الرواية النهي على كراهة هذا المعنى، لا بأس يشم، إذن ليس حرام قطعا. ومنها سيد عبد الرحمن بن الحجاج أيضا نفس الباب حديث 8 قال سألت أبا الحسن عليه السلام، عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له، يعني لا يشم مثلا أم لا ترى ذلك له، فقال لا بأس به خلي شم الريحان. فما لا يمكن حمله على الحرمة رواية النهي لأجل التسالم وهذه الروايات. طيب ثم قال الشهيد، إذن إلى هنا يكره شم الريحين للصائم. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا يكره شم الطيب، بل روية استحبابه للصائم ولكره شم الطيب، مو أيضا الريحان طيب. والريحان ماذا قال صاحب الحديث؟ الريحان هو لغة كل نبت طيب الريح، ولكن هذا طيب مخصوص، يعني طيب غير الريحان، طيب غير النرجس والريحان، يعني مثل المسك مثلا العنبر كذا طيب وليس ريحان.
يعني نفهم أن الطيب الذي أصله ريحان حرام مكروه،
يعني الذي يصدق عليه الريحان، لا أن أصله ريحان، الذي يصدق عليه الريحان والنرجس. خلي يستخرج، لابد أن يصدق على المعنى الريحان والنرجس. واضح شيخنا؟ قال ثم ولا يكره شم الطيب بل روي استحبابه للصائم. يقول الشهيد عبد الله أقول المعروف بين الأعلام أنه لا يكره شم الطيب، وفي المدارك ولا يكره للصائم شم الطيب، قطعا إلى آخره. أقول يستفاد من بعض الروايات استحبابه، إلا أن الروايات ضعيفة، كل الروايات التي دلت على استحباب شم الطيب ضعيفة لأنها ضعيفة. منها رواية الحسن ابن راشد نفس الباب حديث ثلاثة، قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام يتطيب ويقول الطيب تحفة الصائم. كان أبو عبد الله إذا صام يتطيب إلى الصلاة ويقول الطيب تحفة الصائم. ما شاء الله تحفة الصائم، شيء عظيم، شيء جيد، ولكن رواية ضعيفة لعدم طاقة الحسن ابن راشد. ومنها مرسلة الفقيه الوسائل باب ثلاثة، عفوا الوسائل باب 32 نفس الباب من أبواب ما يمسك عنه الصام حديث 14، مرسلة الفقيه قال سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان، قال لا. طبعا المحرم نحن في باب الحاج الكلام كثير حول يعني الطيب، يحرم للمحرم الطيب استعمالا وشما وكذا وأكلا إلى آخره. نحن قلنا هناك في صحيحة عبد الله بن سنان أو معاوية بن عمار في الزيد قال وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الإدهان الطيبة إلا مضطر كذا إلى آخره. وإن استفدنا هذا الحرام إذا بعضهم يحتاط بكذا يحتاط بكذا يحتاط هذا فيه طيب شم كذا، قلنا الطيب ما يصح عليه الطيب، لا أنه الشيء فيه طيب، مثلا كذا هذا مثلا تفاح فيه طيب ذاك فيه طيب، لا نفسه طيب يصدق الطيب نفسه، لأنه شيء فيه طيب مثلا. وإنما يحرم عليك هكذا أربعة أشياء ذكرناها في الحج. هنا لما يسألوا عن المحرم يشم الريحان قال لا، قيل فالصائم قال لا أيضا الصائم، مع أنه يعني بعض الموارد بين الصائم والمحرم مشتركة، لا يلتمس المحرم في الماء ولا الصائم، صحيح يعقوب بن شعيب، يعني بعض الأحكام مشتركة بين الصائم والمحرم. قال لا، قيل يشم الصائم الغالية والدخنة، طبعا الغالي أخلاط من الطيب من المسك والعنبر وكذا يسمى غالية، قيل يشم الصائم الغالية والدخنة، قال نعم، قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان، قال كيف، ما هذا أيضا طيب الريحان. وبعض الناس شيخنا يسألون يحبون أن يعرفوا العلة الحكمة، هون مشكلة الحكم والعلال شيخنا ليست بأيدي الفقهاء، لا تنالها الأيدي، المعصوم عليه السلام يعرفها، أما الفقهاء ما يعرفون العلل وكذا والعقل في هذه الأمور، لذا أحيانا الإنسان يستغرب كيف هذا وكيف ذاك، فيأتي القياس يقول إذا كان كذا فالمفروض يكون هذا كذا، كيف ما هذا إذا الريحان طيب. يوم من الأيام أبان بن تغلب والرواية صحيحة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كم فيها، قال 10 من الإبل. قلت قطع 2، قال 20. قلت قطع 3، قال 30. قلت قطع 4، قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. هنا ما أحسن الأدب أبان مع الإمام الصادق، هذا خلاف الأدب مع الإمام. دور الشيطان إمامك معصوم، يقول له تقول له هذا الذي جاء به الشيطان، كنا نقول له شيطان. قال مهلا يا أبان، أدب الأئمة عليه السلام. من يتحمل اليوم لو كان فقيه اليوم شخص يقول له هذا شيطان، كان يصيح عليه الفقيه كذا، أنت واحد كذا، أنت كذا إلى آخره. قال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. أنت ماشي بالقياس، لا الآن يقول 1، 10، 2، 20، 30 ماشي طبعا الأحكام وهكذا شيخنا، ما يدريك العلل. ولذا المرأة تعاقل يعني تساوي الرجل إلى ثلث الدية، يعني إذا قطعنا أصبع من أصابع الرجل 10، وقطعنا أصبع من أصابع المرأة أيضا 10، قطعنا أصبع من أصابع الرجل 20، 2 يعني صار أيضا المرأة 20، إلى أن يصبح الثلث. إذا تجاوز الثلث ترجع تصبح دية المرأة نصف دية الرجل. شاهد الحال الناس يحبون يعرفون كذا، ليش؟ إذا السائل يقول قيل له، قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم. أيضا الإمام أجمله، يعني ما أعفوا، قد يقول ليش هذا أيضا سنة وهذا، يعني قد يأتي أيضا، يعني لو كان السائل هكذا أيضا لا أقل للإمام أقول ليش هذا سنة وهذا بدعة. الإمام أجمل الجواب قال لأن الطيب سنة والريحان بدعة. الرواية مرسلة في العلل، هي مرسلة في العلل وفي المحاسن، رويت في العلل وفي المحاسن، بالنتيجة ضعيفة بالإرسال هذا الرواية. ومنها مرسلة الفقيه أيضا نفس الباب حديث 16 مرسلة الفقيه. نكمل شيخنا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.